فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، قلنا بأنه اليوم هذا بفضل من ربنا ونعمة سيكون فيه دروس ثلاثة. هذه الدروس الثلاثة هي الكلام على السيرة النبوية العطرة، وسيكون النظر في الكلام على هذه السيرة النبوية العطرة ليس سردا للوقائع وما كان يجري مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الاطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، الجوانب الحياتية للنبي صلى الله عليه وسلم، الجوانب المعاملاتية للنبي صلى الله عليه وسلم، بما فيها أيضا ما بما يتأثر به الإنسان من الجوانب العقدية، وأيضا الطرق المسلكية التعبدية لله جل في علاه، وطريقة التعامل أيضا. وهذا إسقاطه على الواقع صراحة من الأهمية بمكان، أنه حتى لا تكون السيرة النبوية هي سيرة لمصمصة الشفاه ولتصفيق الأيدي وللجلوس عند الموالد يقولون نذكر السيرة النبوية في هذا الأبواب. فهذا طبعا لا يكون بحال من الأحوال فيه خدمة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني مأمورون شرعا أن نعبد العباد لرب العباد، لا سيما وأن فعل النبي تشريع بأبي هو وأمي، والاعتقاد أيضا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا يمكن أن يرضى عنك عند ربك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفتح لك باب إلا بعد باب النبي صلى الله عليه وسلم. فأثرنا أن نتكلم في هذه المسألة، وهي مسألة عليكم السلام عليكم، وهي مسألة السيرة النبوية، لكن على الطريقة كما قلنا على الطريقة المسلكية التطبيق الفعلي والعملي لما نراه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ومجابهة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المواقف، سواء المواقف التي جابهته من الكفار أو حتى من اختلافات أهل الإيمان والإسلام، وأيضا مواقف السلم مع الأزواج، كل ذلك فيها الجوانب التي لابد أن نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قلت هتحتاج منا إلى النظر في الفقه في السنن الكونية فيما فعل الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إما أن يكون قبل سيرته العطراء، قبل ولادته، قبل بعثته، وبعد البعثة أفعال الله للنبي والصحابة الكرام. هذه من النظرة المسلكية التي تكون فيها مسألة العقائد، كيف نكشف باب العقيدة لنفهم منه المراد من ذلك، أنه تشريع لنا وأمر لنا بالاتساء، لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسنبتدئ بها، وعندنا الدرس الثاني هو التطبيق الفعلي لعلم الجرح والتعديل، لأن علم الجرح والتعديل الآن ورد لنا الكلام فيه بغلو وبجفو، يعني إما أن ترى فيه الغلو أو ترى فيه الجفو، والوسطية عدول، لا سيما وأنه قد تصدر للناس بعض الناس وقالوا نحن رفعنا لواء الجرح والتعديل، ولواء الجرح والتعديل لا يخمد لا يسقط، لكن من الذي يرفع هذا اللواء؟ من الذي يستحق حتى أن نقول له بأن له أن يتكلم جرحا وتعديلا؟ وما هي الصفات والسمات التي يرضى الله عنها في من يتكلم في الجرح والتعديل؟ فسيكون التطبيق العملي لمسألة الجرح والتعديل. طبعا بعدما نتكلم نظرا في هذا الباب والصفات والسمات الذين يتكلمون في الجرح والتعديل وأقسام، طبعا أقسام العلماء تعلمون أنهم منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم الوسط العدول، ومنهم من يكون متساهل جدا في التوثيق متشددا جدا في الجرح. يعني هناك أصناف لعلماء لا سنبينها إن شاء الله، ثم نأتي بالرواة المختلف فيهم، لأن هو ده محل البحث، الرواة المختلف فيهم في الكتب الستة هؤلاء كيف النظر إليهم وكيف ترجيح، لأنه عامل تصحيح أو تصحيح أو تضعيف للإسناد بالرواة سلسلة السند، فنبين كيف الترجيح عند اختلاف العلماء في الجرح والتعديل في هذا الباب. الدرس الثالث هو درس بلوغ المرام، أدخلناه حتى لا يكون يعني مستمرا، فسيكون يوما واحدا. نحن انتهينا من الأيمان والنذور، ما بقي فيها إلا اليسير، فننتهي منها ونرجع على آخر أواخر الطهارة، أعتقد الحيض أو الحيض نبدأ به، ثم يمر الأمر متصلا في بلوغ المرام. الإشكال هو تنبأ محمد حجر قال الأسبوع كله سينشغل سينشغل، طالما أهل البدع رفع الراية. أنا أصلا هالني أن بعض المغاربة، كم أحب المغاربة الآن وكم لي فيهم وسأعيش معهم إن شاء الله، وأنا سأحيي فيهم شعار يوسف بن تشافين. أنا قلت أنا مغربي ابن يوسف بن تشافين، لست أنا متبرعا من من ابن تومر، وابن تومر وأن تأثر به كثير من المغاربة، من المغاربة لا، نحن الله المستعان حضر التعليقات هذه ليش، نحن أبناء يوسف بن تشافين. فوجدت أخ مغربي أيضا علق، يعني أنا ما كنت أدخل كثيرا، لكن يوم الثلاثة اللي فاتوا دخلت نظرت أيضا أخ مغربي قال وكل من جاب القوم يقولون ما السلف، وين أصول السلف، أين أصول السلف، أنت تقول إن هذه بدعة، من قال ذلك، يقول السلف قال، فيقول له وين أصول السلف، وين يكون وين أصول السلف. فقلت له خلاص أنا سأجعل يوما طابت روحك وعيوني لك وتكرم على كلام الشاميين وتقبشني كمان. فقلت له بالذات سيكون يوما منفردا الكلام فيه على أصول السلف لتعلم التأصيل الحق والنظر الحق لفهم الكتاب والسنة، تفضل لفهم الكتاب والسنة. فصار محسن المغربي له سبيل في يوم، وهو الكلام على أصول أهل البدع سواء العقدية أو أصول الفقه. وطبعا أنا إذا قلت أن المغربي الآخر طلب أصول السلف يبقى لازم أيهما نقدم في الأيام، أيهما نقدم أصول السلف طبعا لما هو طبعا ما يعني لابد من وضع الأساس حتى ما جاء عليه ولا كان في شبه لا يؤثر فيه. فسنتكلم عن أصول السلف نفرد لها يوما بإذن الله تعالى في الكلام على أصول السلف، ثم أصول البدع والضلالات، لا سيما سنرى الآن الكلام على مسألة الجرأة على رد السنة بأصول المذاهب. الجرأة على رد السنة، هل سيخرج لي بقى رجل يقول إذا أنت بتتكلم عن المذاهب الإمام أحمد الشافعي تقول في الجرأة على رد السنة، أنت لو كان عندك إنصاف بس، لأن أنا كنت بحسب هؤلاء القوم يخالفون الدين، كنت أحسب ذلك أنهم يخالفون الدين وعندهم إنصاف، أنه ممكن يقول نعم هذه، يعني دخل رجل وقال هو قرأ حتى حجر هو الآن، وطبعا أصلا بعض طلبة العلم برضو لما دخل ما عرفش يفهم الكلمة دي، فقال لي طبعا أنت شددت عليه في قسوة في البداية، قلت الرجل كذاب، قال ما في أدلة، انت هو طبعا القارئ ما كان رجلا، فقلت له هذا الفارق، حجر صدق في هذا الباب، قلت له حجر لمح ذلك وقال لي ما في، قال بكذا ما انت الان فعملتها جزاك الله خير خليها. فقلت له ماذا اقول، قال لي قال ما في ادله. الرجل اصلا تناقض، انت تفهم كيف تناقض؟
نعم
تدرك
قال عندنا مخالف في كلام السلف وغير ذلك،
لا 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 تناقض في ايش، شوف هو مقر ان في ادله، طيب ان لم يعتمدها ادله وهي خلافيه يعمل ايه في الانصاف، يقول ان في دليل. فهو ايش قال، تناقض في الضمن، دخل قال وقول الصاحب ليس بايه بحجه، يعني بيرد عليا انت بتستدل ان كلامي اصلا كان دقيقتين في الكلام على من، كلام ابن مسعود، فقال وقول الصاحب، فهو لو كان منصفا بينا ماذا سيفعل، واستدللت بقول ابن عباس ابن مسعود وقول الصاحب اصوليا فيه ايش خلاف، وهو عشان هو اشعري خلفي ما عندوش اي علم بعقيده السلف، طبعا عنده تحريف في هذا الباب، كان المفروض ايش يفعل، يقول وهذا والاستدلال بمثل ذلك مختلف فيه، وجمهور الاصوليين يقولون قول الصاحب ليس بحجه. يعني هنا الذي يتفطن عندما ينظر ويقرا، انت من اول ورقه لما تقراه تعرف مداه، يعني انا صراحه قرات فقلت له يا بني قد عرفت مداك، نهايتك انتهت، اخرج جه في هذا الباب، هو استاذ دكتور، فلكن في كثير منهم الله تعالى اغلق عليهم من اجل كما قلت انهم يعني تكلفوا وتقدموا بين يدي الله ورسوله. كما سأبين في هذا الباب، لأن احنا سأبدأ فيها بعد ما أتكلم على السيرة النبوية، ما أستطيع أن أقدم شيء عليها، مع أن أنا أصلا في اليوم ما كنت سأتكلم عن، لما كنت ما كنتش أتكلم عن الجرح والتعديل ولا ما شكلم أي شيء من ذلك، وكانت المحاضرة قلت لا يقدم على سيرة النبي شيء بحال من الأحوال. نحن عندما نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنا يعني إرهاصات بين يدي سيرة النبي، ممكن نجعل كتابا بيننا إن أردتم رحك المختوم، لكن هو الكتاب أصلا سيفيد بإيش بطرف الواقع فقط، يعني سيكون الأمر مختلف خالص، لأننا كما قلنا سننظر في إيش في كل الدروس والعبر العقدية والعلمية والعملية والحياتية الجامعة الحياتية للنبي صلى الله عليه وسلم. وممكن أيضا تأخذون مختصر سيرة الرسول لعبد الله بن شيخ محمد بن عبد الوهاب، أيضا باب ماتع في بابه، وهو مختصر لأننا أصلا سنأخذ منه الأطراف فقط لو أردتم في هذا الباب. المهم تكون السيرة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله على نبينا أفضل الصلاة والتسليم، سنبين فيها الأمور حتى في بيان مسائل السنن الكونية، لأنه في هناك مسألة لو تتفكرون فيها، لو سألتكم الآن أريد أن أختبر تنظرون في ذلك، تعلمون أول الإرهاصات قبل ولادة النبي إيش هي؟ خلاص أنا عشان ننهي سريعا، الفيل وما حدث الأبرهة، حادث الفيل ونسلم ولد عام، هذه الرهصات، هذه فيها مسألة عقدية من الأهمية بمكان، في أحد يستطيع يبينها لي؟ وحقيقة الأمر إجابتك صحيحة إن كلهم كفر، خلاص وجت بركة جت، الحاصل هؤلاء أهل أوثان وهؤلاء إيش؟ أهل كتاب، ونصر الله الأوثان ده نصر محض، ما هم ما تدخلوش، حتى أن عبد المطلب ماذا قال؟ قال لما قال له يعني أنا كنت لك كان لك عندي مهابة يعني تأتي تتكلم، أنا أقول يعني أنا أتيت لأهدم أعظم معظم عندكم وتقول لي الإبل، قال أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه، وكان بالحق الرب حماه في هذا الباب. هذه مسألة من أهم ما تكون مسألة فيها مسائل عقدية، فيها حسن التلطف عندما تنظر إلى إيش إلى أفعال الله وسنة الله الكونية في هذه الأبواب. فأنا بضرب مثل عشان تعلموا كيف سنقف مع كل حادث من الحوادث في هذه المسألة بفضل الله جل في علاه. أقول ابتداء لابد من الأدب نسب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام على نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو أبو القاسم بأبيه وأمي، وأنا أتكلم عن أشرف مخلوق، عن سيد الخلق أجمعين، نتكلم على من استنارت الدنيا بمدة وجيزة من عمرها بمدة إيش؟ أي مدة، وهذه المدة أقصى والله بها ما أقصى بحياة أحد قط من الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أنا مش فاهم فين الفائدة العقدية في مسألة
انتصار أهل الكفر والأوثان على أهل الكتاب، هؤلاء لسه أنا أتكلم فيها بكلم فيها مسألة كمان أنت مش فاهمها. قلنا في مسألة مهمة جدا ستستخرج بأن الله جل وعلا جعل الأهل الكفر كلمة على أهل الكتاب، مع أن الأصل أن أهل اليمن ينتصرون على أهل الكفران، لما حدث ذلك؟ مفهوم؟
السؤال مفهوم
الإجابة عندي.
الله يحفظك.
أيوة الإجابة عندي، إحنا أتينا إليها. أردت أن أفهم الإخوة كيف سيكون التعامل مع الحوادث بأننا ننظر فيها على الجوانب العقدية والجوانب العملية وكل ما يستفاد منه.
شو نصير ردة التعجيل يعني؟
التعجيل من عد شيئا قبل أو من تعد شيئا قبل أوان. تحسبها بقى الآن تتفكر فيها أنت، وأنا أول سؤال سأسألك أنت أقول لك ما هو الجانب العقدي الذي يؤخذ من هذا؟
عقدي فقط؟ أنت بتصير نصير خلاص
كده؟ خلاص المهم إن هو الجانب العقدي فقط هو عليه. لا سيما هؤلاء أهل أوثان وهؤلاء أهل الكتاب، وهذه مسألة من الأهمية المكان، وهذه حقا فيها تهيئة الدنيا بأسرها لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ماشي؟ خلاص السؤال لك.
هي
الشرط خلاص بقى أنت الله يكتب لها بقى إيه؟ اضع خاتمك عليها. النسب هو أبو القاسم بأبي هو أمي. أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فخر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا متفق عليه. إلى ابن عدنان متفق عليه، متفق على صحته، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان ابن من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو إيه؟ هو الذبيح، لأن هم أصلا اليهود يدلسون على الناس وتونه. وطبعا تكلم الأخ في أخ واعظ في المدينة، كنت دائما أقول به أنه واعظ، اللي قال أم النبي تعرفه، كان بيقول بأن الذبيح هو إسحاق. ما اسمه؟ هو اسمه نسيت اسمه الله، تعرفه أنت دون الكلام. خلاص أخ طيب، يعني له بكاء، يعني له حضور قلب عندما يتكلم ويعظ الناس. أعتقد في التفسير له، في التفسير بقى. ها ليس ما خلاص الشيخ، ما هو عارف راجل ما تكلمش. مين اللي كلم؟ مين اللي انت؟ ليه ما تكلمت؟ لا ما انا ما اريد اسمك. فكان بيقول بان ذبيح اسحاق واتي بادله ساقطه على ذلك. الشيخ محمد هارون خلصها، ومحمد بخاري خلصها كلامه. فقال ذبيح، وهذا هذا هذا خطا بين، هذا جهل واضح في هذا الباب. والذبيح بالادله القطعيه هو اسماعيل عليه السلام، ولا خلاف في ذلك. وايضا لا خلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وهذه لها ما لها من الجانب العقدي الذي سنتكلم عنه ان شاء الله بعد تهيئه الناس لمكانه النبي صلى الله عليه وسلم. ولد بمكه عام الفيل، وكانت وقعه الفيل من باب الارهاصات بين يدي ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لها فوائد جمه، فوائد عملية كما قلنا، فوائد عقدية ستأتي بإذن الله تعالى. وأيضا من أهمية النظر فيها هي أهمية هذا سيكون مشكلة ويحتاج حلا، أهمية تقديس المكان دون النظر لأهله، تقديس المكان دون النظر لأهله، وهذا إشكال، لأن عندنا آية الآن تثبت خلاف ذلك. تعرف الآية؟ نسيت، تعرف الآية؟ تثبت إشكال خلاف ذلك. وش الآية؟ يعني قريب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتكون الطمة تنزع عليهم عباد الأوثان يتلون عباد الرحمن. وعقيدة إبراهيم بين أهل الفترة، هل أهل مكة أهل الفترة أم لا؟ يعني مسألة عقدية تتعلق بهذا الباب مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. ليش تقول الجد النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ لما تقول جد النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ عبد المطلب لما في النار؟ وهذا سنبين. عبد المطلب هو لما يقول للبيت رب يحميه، يعرف الربوبيه ولا ما يعرفها؟ من وين اتى بها؟ من وين علمها؟ في هذا الباب. هذا سياتي ان شاء الله في الجانب العقدي الذي سنبينه في هذا الباب. وولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لثمان خلونا من ربيع الاول، وقيل العاشر منه، والصحيح هو لثمان خلونا من ربيع الاول، وقيل لثنتي عشره خلت منه. نعم. وقد بعث يوم الاثنين ايضا، ولذلك لما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قيل له وسالوه عن الصيام، ذكر علل ثلاثه. العله الاولى قال هذا يوم يرفع فيه الاعمال، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. والعله الثانيه بان الانسان قال ذاك يوم ولدت فيه. طيب يا جماعه الخير، ان اردتم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي احتفل بالصيام بطاعة، قدم طاعة، وأنتم تقولون تقديم الطاعة أننا سأذكر السيرة، السيرة تكون فيهم واحد؟ لا، ده أنت عندك الآن. وأيضا لا تقول يوم المولد هو هذا الذي يقولونه، ده هو في كل يوم اثنين أنت تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تكون قد أجريت ما تريد وقد أديت السنة بأن كل يوم اثنين أنت تعلم أن هذا اليوم المبارك هو يوم ولد فيه النبي، فصامه النبي فتصوبه أنت كذلك. يعني أنت عندك يوم الاثنين في نوايا ثلاثة، في أحد فيكم ينتويها أو انتواها؟ النوايا الثلاثة ولدت وبعثت، الثانية بعث عندهم الاثنين، والثلاثة رفع الأعمال.
والنبعث أعظم من الميلاد،
فهو ها؟
البعث
طبعا أعظم. هو ما بيحتفل بإسراء المعراج، وما حدش يعرف يصير عنده، ما حدش يعرفه عنده أحوال، لكن هو خلاص إدمان الاحتفالات. وطالع بعض الإخوة يقول لك هذه مسائل عادات، سيأتي في الأصول المنحرفة التي يبنون عليها كلامهم بإذن الله تعالى. لأن الانحراف هذا انحراف في التأصيل في التعليم، سيبدأ ذلك إن شاء الله. طيب هنا وولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع كما قلنا في يوم الاثنين. الأستاذ محمد عبد التواب بيقول متى يطلق الشيخ عالم؟ أرجو من المشرفين أن يضعوا الأستاذ محمد عبد التواب لأنهم الإخوة لا بتسمع ولا بتتعلم ودي مشكلة كبيرة جدا. يضعون الرابط له اللي هي من العالم الذي يأخذ منه العلم. أنا عندي شريطة ثلاثة كل شريط فيه ساعة ونص أو ساعتين بتكلم فيها على سمات العالم الذي يرجع له في عضل المسائل من أجل أن يعلم هذا الباب. المشرفون لو سمحتم ضعوا له الرابط حتى يعلم الأخ الكريم. وفي عبد المطلب يجتمع معه بنو علي وبنو جعفر وبنو عقيل وبنو أبي طالب وبنو العباس وبنو الحارث وبنو أبي لهب، هم أقرب ناس صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجتمعون معه في عبد المطلب. وفي عبد مناف يجتمع معه بنو أمية وسائر بني عبد شمس وبنو المطلب وأيضا بنو نوفل. ولذلك الإمام الشافعي المطلب يقول أنه ابن عم من؟ ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قصي يجتمع معه عليه السلام بنو عبد العزة وبنو عبد الدار، منهم حجبة الكعبة ومنهم الناظر بن الحارث، ومن بني عبد العزة الزبير بن العوام وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وورقة بن نوفل هو الذي بشر نبي وقال ليتني فيها إيش جدع ليتني فيها يعني نعم. فقال حين يخرجوك قال أو مخرجيهم؟ قال ما أحد أتى بما أتيت فيه إلا عودي. والآن نقول ما أحد أتى بالسلفية إلا عودي، وده الحق، ما أتى أحد بالسلفية ورفع رأس السنة إلا عودي. أتيت لهم بالغريب يقول لك عادات القوم وطبعا طريقة الكلام، والرجل الذي لم يفقه ولم يفهم في الاستدلال أو الدليل بيقول بأن لو كان هذا هو الدليل هذا الدليل يحتاج إلى فهم، وده صحيح، لكن كلمة حق أريد بها باطل. يقول الفهم على طريقته، طريقة الكلاميين أهل الكلام، كان محدث طريقة الكلاميين. الشافعي يردهم جميعا ويقول حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، هذا إمام مذهب أصل من الأصول في هذا الباب. وبعد ذلك أنقل كلام أحمد عليهم وأنقل كلام مالك، وهذا سأتي، هذا أتي بالكلام على أصول أهل الكلام في مذهبهم العقدي والفقهي والتأصيلي، سنأتي عليه بإذن الله تعالى. نعم. أرجو أنهم يكونوا وضعوا له الرابط عشان الأخ يدخل ويسمع سيعرف ذلك إن شاء الله. أتكلم هذه كانت في دبي، ثلاث أشرطة الصفات والسمات التي يعرف بها العالم الذي يرجع له في عضل المسائل. إشكال غريب جدا، ولما الإنسان لا يعرف ولما يجي يسأل بيسأل منكر، مش بيسأل أنه جاهل في المسألة فلازم يتعلمها، لازم يسأل. هذه مشكلة كبيرة، يجعلونه لا، هذا يجعله لا يستفيد. رد معك يا محمود، أين أنت؟ من زمن بعيد ما كنتش موجود. والله جعلوا الحق الأبلج، لا، جعلوه كفرا مش تلاصما يا محسن، جعلوه كفرا وجعلوه ضلالا، جعلوا ظاهر كتاب الله ضلالا وجعلوا ظاهر سنة الإنسان ضلالا، وجعلوا النبي يتحمل حمالة يتكلم بما لا يعقل، صلى بأبي وأمي يتكلم ما لا يعلم، ولو كان يعلم لبين، لكنه لم يبين، يبقى إما لا يعلم وإما إيش كاتب، يعني يكتم بين هما الآن بين أمرين أحلاهما مر. سيأتي في أصول مذهبهم إن شاء الله في هذا الباب. نعم. وفي كلاب يجتمع معه عليه السلام بنو زهرة بن كلاب وأيضا منه سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف. وفي مرة يجتمع معه عليه السلام بنو تيم بن مرة بنو مخزوم بن يغض بن مرة. وفي كعب يجتمع معه عليه السلام بنو عدي بن كعب، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعيد بن زيد وبنو جمح ومشاهير هؤلاء من بني جمح، أمية بن خلف وأخوه أبي بن خلف. نعم. وتعلمون أنهم كانوا في العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكونون. وفي لؤي يجتمع معه عليه السلام بنو عامر بن لؤي وبنو عمرو بن عبد بن أد. وفي غالب يجتمع معه تيم الأدرمي. نعم سلو الخدعات، هذه ما نحن فيه. وفي فهر يجتمع معه بنو محارب وبنو الحارث ابن فهر. وفي كناية اجتمع معه عليه السلام كل من انتمي إلى كناية من بني عبد منات وملكان وأيضا قيل الناظر بن كنانة وهو قريش وصح أنه فهر ابن مالك. وفي خزيمة اجتمع معه عليه السلام بنو أسد والقارة وغير هؤلاء. عامة هؤلاء يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة وعمود النسب للنبي صلى الله عليه وسلم. نقوله الآن من باب الأدب في هذا الباب لتعلم من النبي ومكانة النبي وكيف نعلم أننا يعني متعبدون لله جل في علاه. عليه السلام كانت صدر سيد تفضل سيد نتشرف بك. كيف الأخبار؟ حفظكم ربي. لا أنا أسلم. هات يدك يا أفضل خديجة يا أحسن الله لك حبيبي. كيف أخبارك؟ كيف أخبارك؟ ربي يرضى عنك حبيبي. أحسن الله لك. أنا أريد أن المشرفين يضعون الأستاذ محمد عبد التواب السمات والصفات التي تكون في العالم الذي يرجع له في عضل المسائل ليعلم فقط. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم. هنا الكلام في المسألة الثانية وابتداء كما قلنا أن الدرس أصالة ابتداء في هذا الباب أقول وضعوها. طيب الحمد لله. رضي الله عنك أحسن الله لك يا هلا حفظكم ربي وثبت الله لنا ولكم الخير في هذا. طيب جيد. في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير القرون أو قال بعثت من خير القرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وصحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فهو من خيار من خيار من خيار بأبي هو وأمي. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقتهم وخير الفريقين ثم تخير القبائل فجعلني في خير القبيلة ثم تخير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث عظيم جدا لأن النبي قال أنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. فلتعلم بأن ما من نبي إلا وجعله الله أو بعث الله جل وعلا في خيرة قومه وكان من خير الناس الذين استفاهم الله جل وعلا. لكني ألفت الانتباه لأمر عندما قالوا أنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا إلى مسألة عزيزة جدا. وما هي؟ لا 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 قال أنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. نعم هو اختار الأنبياء ما اختار الأنبياء إلا من الأكمل ولا اختار لهم إلا الأكمل. فيها مسألة فقهيتان. المسألة أنا طبعا أنا هذه لمش مجهزة في باب استيرافة ترمى جاء الحديث فيها مسألتان فقهيتان مهمتان. المهمة الأولى أننا نضع ميزانا هنا الآن بأنه كل ما اختاره الله جل في علاه هو الأكمل والأفضل. فإن وجدت نزاعا بين العلماء في مسألتين أو في مسألة ما والخلاف فيه محتدم للأدلة من هنا وهنا نقول الأرجح في ذلك الكفة تميل على ما اختاره الله للنبي إلا في حالة استثناء. سنرى أن الاختيار هو صحيح أيضا إلا في حالة استثناء. وش حالة استثناء؟ مش صحيح خالص أحمد ها؟ لا 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 حالة استثناء في نفس التعبير. لا 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 أظنه عند محمد عشان كده أخرته. ماشي يا محمود بس خلاص يعني عشان
اختار الله
هذا محمد كده كنت أظنه عندك يا جيد جدا نظري بس غلط. مش غلط طبعا نظري صحيح لكن
ما يخص مثلا من الوحي أو
استاذ ماجد استاذ الحديث ها مدحت انت ماشي على نفس النسق نفس النسق النظري. خلاص انا اقول لكم قال لو استقبلت من امري ما استدبرته ما خذ ذلك. ما تخذ ذلك. لا بعد أنا ما جيت أتكلم أنا. طب قبلها ماذا قلت؟ لا لا قبلها ماذا قلت؟ هو ده الكلام أنت قلته فقط؟ أنا ما سمعتش هذا خالص والله. هذا صحيح هذا هو. لو استقبلت من ما استقبلت ما استقبلت وش وش الدلالة منها؟ طيب
النبي صلى الله عليه وسلم أتت من حج أتاه قارنا وكان الأفضل أن يكون
هو وش بقى الأفضل؟ لا أنا أقول الإشكال مش كده. الإشكال أن الله اختار له القران.
نعم اختار له القران.
وأنا من أقول أنه ضابط الترجيح أن ما اختاره الله يكون إيه
الأفضل
صح. ونحن من أقول الأفضل ليش التمتع. يبقى اذا خلصنا التأصيل هنا نقول هذا المستثنى ليش؟ ليش هذا المستثنى؟ لا لا لعلة. لانه لا لا لانه ساق الهدي فعند سوق الهدي القران افضل من التمتع. والنص شاهد على ذلك. فين بقى النص الشاهد على ذلك؟ قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ها ها ولما سقت الهدي ولا جعلته امر ولا مسخت الهدي. يبقى نقول لا ده مع نفس النسق الذي نمشي فيه. شوف هنا لما قال وجعلني من خير انا خير الناس ايش؟ نفسا وبيتا. فقلنا نفسا في هذا الباب. اذا الخيريه في النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يختار للنبي الا الاكمل. وهذه تفيدك او من السيره النبويه ان كل شيء تراه احتدم الخلاف بين العلماء فيه فالمرجح لك الاكيد ما اختاره الله للنبي. الآن أنت صاحب قراءات وتذهب وتجيء وتهتم بالقراءة. ما الذي اختاره للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي جاء بالقراءة. لكن ما الذي اختاره للنبي صلى الله عليه وسلم؟ العلم. لما دخل الحديث وإن كان فيه ضعف دخل فوجد حلقتين، حلقة فيها القرآن وحلقة فيها العلم، فقال كلاكما على خير. لذكر الله أشرف الذكر. طيب ولكن بعثني الله إيه؟ معلما. معلما في هذا الباب. فنقول ما اختاره الله للنبي هو الأكمل. لذلك لما اختلف العلماء اختلافا عظيما الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر إيش أفضل؟ طبعا بعض العلماء وازن وقال كلاهما له عبادة، فمن أدى العبادة فهو الأفضل. إذا شكر حين الغنى فهذا الأفضل، إذا صبر حين الفقر فهذا الأفضل. ولكن حقيقة الأمر أن الأفضل أن يكون فقيرا معافى، يعني عنده الكفاية أو تكون له الدنيا فينفقها لله جل وعلا ويبقى على كذا كما كان أبو بكر وكان من النبي. لأن الله اختار النبي هذا لما جاءه الملك يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا. وش نصحه جبريل؟ بإيش نصحه؟ جاء فأشار أن تواضع. ده اختيار من؟ ده اختيار الله جل وعلا. هذا اختيار الله جل وعلا. فهذا الاختيار يبين لك أنه الأرجح. لذلك هو قال إيش اختارني من خيرت. يبقى ما اختاره هذا يكون ضابط لنا في هذا الباب أن كل ما اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأصلح وهو الأفضل. هو الأصلح وهو الأفضل. لذلك كان ما حدث في غزوة أحد كان هو الأفضل وهو الأصلح، وما كان في صلح الحديبية كان هو الأصلح وهو الأفضل. ولذلك النبي الله تعالى في غزوة أحد إيش قال؟ قال وتلك الأيام نداولها بنت أعلم أصابت مصيبة أصابت مساء. قلت أن هذا قلوه من عندي. شوف هو الأفضل. ليش الأفضل هنا؟ من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أصحابه دروسا مستفادة من هذا الباب لما تباعد عن السنة ماذا الذي حدث. ده نفس الأمر على أصول أهل البدع عندما يؤصلون أصولنا على غير أصول السلف ويتباعدون عن السنة ماذا يحدث. التمات القول اللي عايشين فيها الآن ولا يقول المؤمن إلا ولذنب. أنا والله حسبت أنهم من المخالفين الدائمين لأن كنت أعرف طوائف عندهم دين. أقول ليت الإيمان هذا يكون على بصيرة والله. وأنا ما زلت أقول ذلك في جماعات منهم. لكن لما أرى أنهم يبخسون الحق ويحاولون طمس الحقائق وإخفاء يعني حتى العلماء وغير ذلك والانتقاص من العلماء من أجل أن ينفروا الناس منهم، هذا المنافق وتبنقيت قصدي. فقلت أنا كنت مغفلا، كنت أحسب أنهم مخالفون رائعون مخالفون نبلاء. المخالف النبي هو الذي لا يغض منك يقول لك أنت جاهل، لكن يقول لك وجدت منك الخلق الحسن، أنت جاهل في هذه المسألة وقد أسقمت هذه وتلك هذه مسألة. وبعدين مشكلة وبس، عندما يشعر بالحق معك يقف ويقول أسكت حتى أسمع. لو الحق معه لابد أظهره، لأنه يعلم أنه لما يكون الحق معه وهو بيغالبه مغالبة الله سيظهر نفاق. هذا نفاق، لن يكتب الله له التوفيق والتثبيت. مالي وابن حزم
عندما كان رائعا في المغالبة وناظر بعضهم وكان الحق مع الآخر، لكن قوة عرض ابن حزم أخمدت نار الذي معه الحق وما استطاع إليه سبيلا. فذهب ابن حزم لم يعني ترتح لم, لم, لم يرضى بنفسه وما ارتاح بالا في المسألة، أنه يرى في المسألة حدث من كلام الرجل تشوش عليه، فأراد أن يذهب إلى الحق يتأكد منه. بحث في كل الكتب حتى علم أن الحق معه وليس معه، يعني مع الله. ذهب في المجلس يثبت أن الحق له. هذا النبل، هذا النبل. أنت تريد دين، وأنا كلمت هذا الرجل الخلفي، قلت له الآن أنت تريد المغالبة، أنا اللي دخلت وعلقت في هذا الباب، قلت له أنت تريد، أنا أولا سأقول لك شهادة، أنت أصلا بداية العقيدة أنا أعرف مداك، أنت لابد أن أعلمك أول شيء بداية العقيدة، لكن أنا أقول لك شيء، أيها المغربي الطيب، أنت هي مناصحة ولا مغالبة؟ غطى الطرف عنها، ما ارتضى يتكلم عنها في حال من الأحوال. ثم دخل بقى يدخل ويقول ما فيش أدلة وضعها عندي، لأن أنا أصلا شفت رجل قال لي أنا فلان فلان الأزهري الشاذلي، تشرفت. فعرفت بقى النغمة المعهودة في الكل بقى. ومثل هذه الكلمات الوعظية العبثية هم دلوقتي بيعملوا عشان يغرروا بالشباب الصغير، يقول لك هذه فوضى علمية، إننا الآن في فوضى علمية، إننا في عبث في منهجية، إنه هو مش فاهم حاجة، هو مش فاهم شيء، هو بس بيكبر جملة على الشباب ليجعل الشباب منهجية وفي عبثية. عبثية بالله، نحن هو نجلس نشوف ايش العبثية هذه. وسأقول لك وهناك فوضى كبيرة علمية عارمة. طب تعال يا صاحب العلم انت ائتنا بأصولك وطرحك العلمي لننظر زنة النظر عندك في ايش في العلم في هذا الباب. فطبعا كل ما اشوف واحد هذا اقول له الحسينيه العباسيه عندنا في العباسيه عند المرسى بن العباس، وايضا ايش الطواف بالطنطاويه عند السيد البدوي، ما هو الاخير بقى جاي على نفس ايش على نفس النسق في هذا الباب. وفي النهايه الحسينيه دي هتصل بالانسان الى ايه؟ لا المهلبيه بتاعتنا، هم دوم حاجه ثانيه فاهمني، فهتصل به الى العباسيه فاهم ازاي؟ ويقول لك والعباسيه. فعلمت بقى خلاص انت يا ابني الكلام ده مش علينا، لا تقولوا معنا نحن، لاننا جلسنا تحت جثونا بالركب حتى قتلنا تحت العلماء الراسخين، جلسنا للعالم الحق، جلسنا تحت العلماء عمرنا انا اصلا ما كنتش لا بجد طعاما ولا شرابا ولا اصل العلم ولا ثيابا البسها حتى، وكنت انام في الشوارع. حتى ان بعض الناس يقول لي في حياته عقارب حاول تقرا المعوذات عشان ما تتقرص وانت نايم، قلت لهم اذا لا نوم بالليل، الليل ده ليل الخلوات يبقى لا نوم، فخوفا من العقارب الحياة مش يعني رجل بيخيم الليل. فالحاصل انه من انت لما تجلس تحت يد العلماء الراسخين هتعرف ايش؟ هتعرف مدى هؤلاء او العبثية والفوضوية والفوضى العلمية العارمة. كلام طبعا بيجيبوه كبير جدا من اجل ان يغرر بالشباب الصغير الذي لا يعرف شيئا، وبعد كده يقول له انت غبي تسمعت وانت مقلد بتسكت، مفيش حاجه اسمها انك تفهم حديث النبي ولا تفهم الكلام ده. ده تصدير الباب في طلب علم بهذا الباب، وهذا سياتي ان شاء الله، لكن لازم نجعله في يوم من الايام، ولا هناخد 8 ايام في الانحرافات التعليميه التاصيليه في هذا الباب، وهذا سياتي يدخل مع اصول اهل البدع في هذا الباب. اذا اقول يستنبط من قول صلى يعني جعلني الله جل وعلا من خير بيت نفسا أو من خير الناس نفسا وبيتا، يأخذ منك كما قلت ما اختاره الله للنبي هو الأفضل هو الأخير. وهذا تركيح كثير من العلماء في مسألة الفقر والغنى، فقالوا اختار الله للنبي هذه الحياة فهي أفضل حياة، وأنت لك دليل على ذلك يصدق ذلك. وش هو يا مزيد؟
عزب الأمر المؤمن
لست حاضرا معي، وهذا دي معناه ان انت اصلا في السيره ما ده النص الطريقه العمليه، وذلك انا قلت اذا السيره هنا هي السيره. ها
انا مش كان ينطق كل ما هو
ممتاز، لكن محمد لازم تدخل معنا في السيره. عمر الخطاب ارتقى لمشروبة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب من ازواجه انا خشي ان يكون طلق، فدخل عليه فلما ورد وينام على الحصير وش قال؟
أفطر في جنبي
فبكى. فقال رسول الله كسرى وقيصر ينامون على 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 على, على, على الفراش الوتير وأنت رسول الله تنام على الحصير. وش قال؟ قال أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فهذا الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فنقول في قوله يستفاد منها في قوله صلى الله عليه وسلم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي حديث الذي رواه الطبراني والحديث فيه ضعف. لكن لما تأخرت لا مع المشاوير وقت الدروس عيب عليك أن تجعل مشوارا مع الدروس. ألبس سيدنا والسعيدة متشاهدنا أولا هذا العيد يبقى لازم تجيب العيدية. طيب يجي تفضل. فقال قال ابن عمر ابن عمر إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختارني من العرب فلم أزل من خيار ألا من أحب العرب فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. وهذا حديث لا يصح لم يصح لا حديث مكان. ولكن في حقيقة الأمر أن العرب لهم مكان العرب هم أفضل الخلق. ولكن عند المنازعة وش نقول؟ لا فرق بين العربين والعجمين إلا بيش نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم طبعا الكلام على أمه وأبيه وبشارات ذلك ورؤية أمه لا يتأتى إلا لزاما عليها أن نبين مكانة النبي بين الأنبياء حتى نكون قد وفينا بداية الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم حقه وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق. أحط شيء هنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير من خلق الله جل في علاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الخلق. ومع ذلك قبل أن نبدأ بالأدلة على ذلك ومع ذلك مع اعتقادنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو في غلو وجفو مسألة قريش دي أيضا فيها غلو وجفو في قريش فيها غلو وجفو. أقول لك طب من قريش خش النار ومن قريش أيضا أصلا ما تخش النار يبقى هو الـ الـ يعني الخلافة تكون فيه فغلو وجفو. هذا كله سيأتي في السيرة نبينه إن شاء الله. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ فهذا سيأتي إن شاء الله. لكن فضل العرب بحقيقة الأمر على الخلق أجمعين. لكن عند المنازعة نقول إيش؟ إن أكرمك عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم هو خلق الخلق خير الخلق أجمعين. لما تأخرت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق أجمعين بأبي وأمي. فضل الله على جميع الخلق. ومع قولنا واعتقادنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق أجمعين لا نعتقد فأن النبي خلق من نور ولا نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم من أجله خلق الله الخلق. الأحاديث الموضوعة المبطورة بهذا منهم من يعتقد أن النبي خلق من نور وليس له ظل. ولذلك الغلو في النبي كثير وممدحة البصيري ترى ما فيها من الكلام العظيم الذي يمكن أن يسقط القلب ويزلزل الأبدان عندما يقول مالي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند إيش عند حلول الحادث الإيش العممي. يبقى ما فين الله جل في علاه؟ ما الذي تقول أنا الآن لا أبحث عن العذر للبصيري أن أنا أعتذر له سأعتذر له وأقول أنتم لستم تفهموا فن العربية والمسألة مؤولة الكذا ما فيش مشاكل اعتذر للإمام كيفما شئت. أتكلم الآن على ظاهر القول الحادث العمم أين قلبك أين يميل لقبر النبي ولا لمن فوق العرش؟ المسألة عظيمة جدا ومن دونك الدنيا ودراتها ومن علومك علم الإيش اللوحة القلم ما ترك لله شيئا ومن إيش قال ومن جودك الدنيا وضرات يعني من جود النفس. جاد النبي بالدنيا والآخرة والنبي يقول لا أملك نفسي نفع ولا ضر ويقول جاد بالدنيا والآخرة. ولذلك قلنا وإن اعتقدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين لم يخلق من نور النبي خلق من ماء. قال إني ولدت من نكاح لا من سفاح فهو من ماء مهين بأبي وأمي وده أيضا فقهيا من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على طهارة المني، أن أصل الأنبياء منين؟ من المني. فاستدلوا بذلك. أي ماء؟ قال أي ماء. لكن الثاني لابد تقيد ماء مهين. الغرض المقصود أنه هنا في هذا الباب أن النبي لم يخلق من نور. والأمر الثاني لم يخلق الله الخلق من أجل النبي. هم قالوا أن الله خلق الخلق من أجل النبي. جاء صاحب الفزلكة، أنا رددت عليه ورد موجود فضله، لكني بشير إشارات بس. صاحب الفزلكة فقال وأنتم لا تفقهون، العربية واسعة، العربية واسعة، فقال خلق الخلق من أجل محمد لأن محمدا يعبدهم لله فلذلك خلقهم من أجله. رأيت بالله عليك الله يابا يا حبيبي يا أذكى أخواتك، الله الله يحفظها يا رب أنها أنجبت مثلك أمثالا. شيء رضي الله عنك، ما أريد كلاما ولا تسمية ولا كلاما لأحد بهذه الأحوال، تكلم في مسائل منهجية من أجاب أحد. فنقول هل نقول بهذا الباب؟ فيش أنا ماسك في البريخ وهو جالس في السرية. فالحاصل في هذا الباب نقول لا والله، إن الله ما خلق الخلق إلا للعبادة، بالنبي بغير النبي. طب الله أيام نوح فين النبي؟ أيام موسى ومع بني إسرائيل فين النبي؟ أيام عيسى مع بني إسرائيل فين النبي؟ أيام إبراهيم ها؟
أول ما خلق الله،
أول ما خلق الله. مشكلة كبيرة دي في هذا الباب، مع اعتقادنا بأن النبي هو خير البشر وهو خير خلق الله جل في علاه، لكن ممنوعون نحن من الغلو فيه ومن الجفو. ولذلك النبي أراد أن يعلم الأمة هذا التعليم أساسا مهما في حسن التعامل مع النبي. نحن الآن في السيرة النبوية بنبين لك مكانة النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا، انظرونا في التأسيس لمنع الغلو والجفو والوسطية عدول، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. انظر إلى التأسيس، قال عبد الله أنه عبد وليس بإله، ليس برب يعبد، بل هو عبد يعبد، وشرفه ما علم إلا بعبادته. لذلك قال علماؤنا ركن المكانة العليا السامية الراقية عند رب البرية هو العبودية. ولذلك شرف الله نبينا في العبودية في كل المواطن، حين قال الله جل في علاه ماشي خليها في المعجزة، سبحان الذي أسرى بعبده، أو إضافة التشريف عند المعجزة، عند المعجزة صحيح. عفوا، عند أشرف الوظائف ما هي؟ شرف الوظيفة. ولما قام عبد الله يدعو، كعبد الله يدعو أشرف الوظائف. هات الآية الأخرى. لا لا لا، خير الناس من دعا إلى الله دعا، ومن أحسن قولا ممن دعا وقال وعن سامع قال إنني من المسلمين. فإذا أشرف الوظائف الله شرفه بالعبودية فيها. حين التحدي، شرفه العبودية. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا، شوف الشرف على عبدنا. وأيضا شرفه حين الوحي، فأوحى إلى عبده، من إلى عبده، فشرفه بالعبودية. لذلك قال أنا عبد، تشريفي أنا عبد، فقولوا عبد الله وإيش؟ طبعا قولوا عبد الله، ما يأتيش واحد يقول له أين محمد؟ يا محمد، فأنت الآن عبد، يبقى جعلته إيه؟ يأكل كما يأكل الناس ويمشي في الأسواق، نعم، فتنزل منزلة العباد. لا، لأنه يرتفع هنا العبودية لمنع الغلو، ويرتفع عن العباد عن الخلق برتبة، وهي رتبة إيش؟ النبوة، رتبة الوحي. فلذلك قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا عبد الله ورسوله، لها فوائد كثيره، منها يا استاذ منع الجهو، ممتاز، اللي انت خدتها الان واحنا قلناها، نريد الزياده حبيبي، قلنا منع الجهو، قلناها الذي اتيت به، نحن قلناها قبلك، بيناها. نريد ثاني اشرب
الاشتراك بين العباد
كلهم في العبودية
والتقصد
والتشريف. شوفوا شوفوا هو الإجابة مع إسلام لكن ما حد سمع الحمد لله. ها قال فأنا عبد الله ورسوله والرسالة تستلزم الاتباع والانقياد. ولذلك قلت لولا لكان والله الذين يردون حديث النبي كما سنبين هنا الآن في المحاضرة محاضرة تقسيم البدعة سنقول هناك من يرد حديث النبي بجرأة ومنهم من لم يعترف بنبوته وإن قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أنت كيف أصلا أصدق أنك تعترف بنبوته باتباعي وانقياد له؟ أما أن تعارضه وأن ترد حديثه وأن تتجرع على ذلك بلا مسوغ فأنت لم تصدق نبوته. أما أن تؤوله وتحرفه فتصديقك لنبوته فيها مدخولة ليست كاملة ليست كاملة. ما يأتيش بقى يقول لك شوف المكفرتية المحفرتية المسحرتية لا لست كذلك. أنت مش فاهم هفهمك الآن تعقل لتفهم. في حد فهم هذه كلمة؟ كيف أقول إيمانه بالنبي تصديقه برسالاته مدخولة؟ إيش معنى هذا؟
يعني
ليست كاملة. وش الدلالة على ذلك؟ نظائرها التي تؤكد هذا. نظير واحد خلاص نظائرها ما أريد فتاة فهلوة نظيره خلاص يا عمر قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال ماشي حبيبي كله كان هيقولها وأنا مصدقين. فقال عمر بن الخطاب قال أنت أحب إلي من كل أحد إلا نفسي. قال لا يا عمر أو ما وصلش لكمال الواجب. مش كمال مستحب هذا كمال الواجب كمال الإيمان الواجب ده كمال الإيمان الواجب مش كمال الإيمان المستحب ما وصلش كمال الإيمان. فكلما ترد الحديث وعندك هذه المعاريض التي تتمسك بها وتقول وإن وافق اللغة وأنت تتوهم عدم فهم كلام النبي ومش ممكن تفهمه إلا لما يجي سيادتك تزود لنا على كلام النبي لنفهم هذا هذه دخل فيك في هذا الباب. سنتكلم أما نيجي لأتنا نتكلم عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا وأنت تجاهد لترده فأنت أيضا تصديقك برسالتي إيش مدخولة تصديق رسالة مدخولة. يعني مدخولة كما قلنا الإيمان ليس كاملا عند سواء كمال الإيمان الواجب أو كمال الإيمان المستحب سواء كمال الإيمان الواجب في الواجبات أو كمال الإيمان المستحب. ولأن الله تعالى جعلت اتباع النبي جعل تصديق الرسالة الظاهر من آثاره هو إيش قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فجعلها علم. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله في الفائدة الثانية من الرسالة هو تمام الإيش الانقياد تمام الانقياد والاتباع. الثالثة مهمة جدا إيش هي نصير. احنا كل هذا نتكلم فيه لسه في السيرة النبوية لأنها ستحوي لنا كل العلوم. ماشي
تمام النصر
ممتاز لفوت أفوق نصرة النبي. لذلك ضع كلاما كبيرا وقل علامة المؤمن علامة كمال الإيمان كمال نصرة النبي العدنان. علامة كمال الإيمان كمال نصرة النبي العدنان. قال أنا رسوله يبقى واجب عليك أن تنصره. قال الله تعالى في حد يعرف الدليل؟ طيب قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيد. فلا بد من نصرة وما كان أي مدينة ومن حولها من العربي أن يتخلف رسول الله ولا يرغبوا أنفسهم عنه. فلا بد من التصديق بالرسالة لا بد من تمام نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي حين حياته كما فعل الصحابة وسأتي لنا في ثنايا السيرة ونصرته بعد مماته بنصرة سنته بنصر النصر الصحيح حقا له النصر حقية نصرة السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني يعني ده الصادق في حبي في الطبراني من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء ثم قال في أهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إلى أن قال في محمد قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا يعني حذر الملائكة ولما تكلم عن النبي إيش قال له إنا فتحنا لك فتحا. وحتى لما عتبه كان العتاب إيش؟
كان 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 عتابا رقيقا.
أول شيء صدر الباب بالعفو، وش قال؟ عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت له. وأيضا لما أراد أن يشددك جاء بإيش؟ بالالتفات، عبس وتبقاش عبست وتوليت، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى في هذا الباب. ففضل الأنبياء حين قال وما أرسلناك إلا كافة للناس، وطبعا هذا مظهر التفضيل بسرعة نصير ممتاز. كل نبي هذا الذي قال فضلت الأنبياء بست، وذكر منها كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، هذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قال والذي خلق النسمة وبرأ، الذي خلق فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خلق ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من رسول الله، هذا قاله ابن عباس. ولذلك قال الله تعالى عنه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وما قالها للنبي قط، بل كل نبي تراجع عن شفاعة المقام شفاعة العرصات يوم القيامة بسبب الذنب، بسبب الذنب. لا، عيسى ذكر ذنبا في غير الصحيح، وموسى ممكن إشكال في موسى أنه قال فاغفر لي فغفر له، ومع ذلك ذكره ذنبا، ها؟ وآدم تاب عليه وذكره ذنبا، فقال وعصى آدم ربه فغوى. فكل نبي كان يقول إيش؟ نفسي نفسي، كل نبي يقول نفسي نفسي. لكن لابد أن أقول في هذا الباب لتعلم أنه كان الأمر وإن تاب عليه لكنه قال ليغفر لك الله وتقدم ذنبك، وما تأخر مع ضميمة قولي إيش؟ ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. ويعجبني هنا دخول الكلام بعض العلماء في قوله السلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم إيش يذنبون. قال إرادة الله أن يعصي الخلق، وما أراده الله لابد أن يكون إرادة كونية. ممتاز ممتاز. وإرادة كونية هنا تأتي من وين بقى؟ ها؟ لا تأتي من وين؟ قال 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 النبي السلام كتب كتب على ابن آدم حظه، كتب كتب انتهى. ده دعك الآن بس نأصل الأصل الأول. يبقى إذا العباد يعصون، ودي إرادة كونية صحيح لأمور شرع، وهو يمنعها شرعا، كما قلنا أن الاختلاف يقع بين المؤمنين كونا وهو يعني مردود شرعا، يعني بد من المجاهدة لعدم الاختلاف. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا أن ما من نبي إلا وقع في المعصية أو وقع في الخطأ أو هو معرض لذلك، لكن قال لنبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا مظهر من مظاهر إيش؟ من مظاهر تفضيل النبي على الجميع، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذلك قال عيسى بن مريم عليه السلام لا لست هناكم، مش أنا لست هناكم، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر أو عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه، على البدلية طبعا عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيضا من مظاهر تفضيل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق أجمعين أن الله أخلد له ذكره، وهذا لم يكن لنبي قط إلا لنبينا، مع أن إبراهيم قال وجعل لسان صدق في إيش في الآخرين، وجعل ونحن ما دمنا نقول نتبع ملة إبراهيم صحيح وكل صار في هذا، لكن هنا نرى أن النبي على رتبة، وهو ما ذكر الله إلا وذكر النبي، ما ذكر الله إلا وذكر النبي، لا يذكر الله قط إلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورفعنا لك ذكرك. وأيضا من مظاهر تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعله خاتما للمرسلين، جعله خاتما للمرسلين. قال كانوا يمرون على البناء فيحسنون القول فيه والثناء ما أجمل هذا البناء، لولا موضع لبنى، قال وأنا كنت اللبن، فجعل الله ختاما. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. طبعا البهائية والقديانية بيقولون خاتم مين؟ الأنبياء مش خاتم الرسل، لأن القدياني كان هو البهائية يقولون اتخذوا الرسل. أنا أقول لك هنا الكتاب ختم الأنبياء ما ختم الرسل، شوف 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 كيف يغررون، لأن الهنود لا يعرفون شيئا فيغررون بهم.
قال لا نبي بعد،
حصر على ولا نبي بعد،
ولا لا
ها
ولا لا،
أعوذ بالله أو سمى نفسه لا، ده خلاص العباسية أيضا.
البشام والله
البشام، ده السراسير مش البشام في هذا الباب. نعم، فجعل الله خاتما للمرسلين، والختام يكون ختام مسك، لذلك أخذوا منها قالوا أحسن ختامك وإن الأعمال بالخواتيم. ولذلك عائشة قالت إذا أحب الله عبدا جعل له طاعة قبل موت بها يتزين بها ويتمسك بها فيمدحونه عليها فيجري الله على الألسنة الثناء عليه فيكون هنا وجبت واجبته واجبت لأن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا ما عسل رسول الله؟ قال إذا أحب الله عبدا وفقه العمل خير فقبضه عليه. نعم في هذا الباب. وجعله إماما للمرسلين, وطبعا الإمام هو أفضل الناس تقديما, وجعله إماما للمرسلين بأبي هو أمي. ولذلك أحيى الله الأنبياء له فصفهم صفوفا فصلى به بأبي هو أمي. وأمرهم إن وجدوا في عصر أن يتبعوه. لذلك النبي لما دخل على عمر بن الخطاب وجد بيده التوراة قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني إلا أن يتبعني. عفوا. وقال الله تعالى وأخذ الله ميثاق نبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرن قال أقررتم أخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. أيضا أدب الأمم بأسرها ليعلموا قدر هذا النبي عندهم. نادى الأنبياء جميعا في القرآن بأسمائه وما نادى النبي قط إلا بلقب, لكن عند الإخبار هذا أمر آخر. محمد رسول الله الذين معه هذا اسمه إيش؟ إخبار. إخبار. لكن عند الإنشاء عند المناداة ما ناداه قط إلا باسمه إلا بلقب إلا بلقب يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها الرسول. وأيضا أما نادى على إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية يا نوح لا تسألني يا آدم أسكن أنت وزوجك. يا عيسى ابن مريم فما من نبي من أولى عزم الرسل إذا ناداه باسمه, وأما النبي صلى الله عليه وسلم فناداه بإيش؟ بلقبه. لكن الإخبار غير الإنشاء. وأيضا ما أقسم بحياة أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال الله تعالى لعمرك يعني حياتك يا محمد لعمرك أنهم لفي سكرتهم. وأنت انظر إلى سيرة النبي يعيش كم 62 سنة كم من العام عشان نفسه 62 وكاسر ما تمش 63 ومات النبي صلى الله عليه وسلم وملأ الدنيا نورا بأبي هو أمي وعبد العباد رب العباد وقد قام بما عليه من وظيفة إقامة قضية الكون الكبرى وهي تعبيد العباد لرب العباد. ولذلك قال لعمرك فما أقسم بحياة أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك أيضا شبع العظمى تعلمون أن كل نبي يقول نفسي اللهم سلم والنبي يقول أنا لها. يبقى لنا خاتمة الكلام على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نختم الدرس اليوم وبعد ذلك نتكلم على علامات النبوة والدخول في السيرة. أقول من أيضا علامات تفضيل الله لهذا النبي الكريم مسألة فهي عمدة وأساس في الرد على أهل البدع, فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر لكل من يعلمه إلا في المسائل المعلومة أن هي مسائل العلمية الملتبسة أو الإجمال في بعض كلامنا, لأن ليس كل كلام النبي مجملا بل غالب كلام النبي إيش؟ مبين وهو مفصل ومبين لكتاب الله الذي فعلاه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنزلين بلسان عربي مبين. نقف عند هذه حتى ندخل على المسألة المهمة جدا وهي مسألة البدعة وتقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة, ونقدم مقدمة بين يديها لأنها ستأخذ معنا 3 محاضرات إن شاء الله وممكن 5, لكن خلينا ننظر فيما يتسع لنا المقام. Thank you. لو في أسئلة تفضل. نسير على بركة الله.
ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.